بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن والأبد أمين. هقرأ جزء من سفر التثنية من إصحاح رقم 30 من عدد 11 لعدد 20، لكن هاخد الآيات الأخيرة فقط. قد جعلت قدامك الحياة والموت، البركة واللعنة، فاختر الحياة لكي تحيا أنت ونسلك. استحب الرب إلهك وتسمع لصوته وتلتصق به، لأنه هو حياتك والذي يطيل أيامك لكي تسكن على الأرض التي حلف الرب لآبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن يعطيهم إياها. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. بدأنا منذ عدة أسابيع نتأمل في الصلوات القصيرة المأخوذة من القداس الغريغوري، صلوات بنصليها بعد التقديس في القداس الإلهي، وبتوصف كيان الكنيسة كله وكيان المجتمع الكنسي بكل ما فيه. في البداية كانت مجموعة من الطلبات العامة زي نعم نسألك أيها المسيح إلى هنا، ثبت أساس الكنيسة، واحد وحدانية القلب التي المحبة فلتتأصل فينا، اثنين ثلاثة لينبو بر الإيمان، دي طلبات عامة لكل قسم الكنيسة، لينبو بر الإيمان، ثلاثة سهل لنا طريق التقوى، أربعة خمسة الرعاة اضبطهم، وأن الرعاة كل من يقوم بمسؤولية الرعاية ليس الأباء فقط ولكن كل من له مسؤولية رعاية في عمله، حتى الراعي اللي بيرعى شوية خراف، حتى الست الواقفة في المطبخ بتعمل أكل لولادها. فدي كلمة عامة، الرعاة اضبطهم، والذين يرعونهم ثبتهم، تبقى نمرة ستة، والذين يرعونهم بقى كل الرعية. ونمرة سبعة كانت الأسبوع الماضي لما قلنا أعطي بهاء للإكليروس. وخدوا بالكم أن العبارات دي معمولة ببلاغة، فمثلا قطاع الإكليروس يحتاج البهاء، ما هو ده من أول بقى القطاعات المتخصصة أو الصلوات المتخصصة. النهاردة هتأمل وياكم في نسكن للرهبان والراهبات، فالرهبان والراهبات هما النسك، قطاع النسك وهكذا. موضوع النسك نسكا للرهبان والراهبات، وطبعا الأمر ينطبق على المكرسين والمكرسات أيضا، كل من هو في باب التكريس. صورة الرهبان زي ما احنا عارفين الرهبانة حركة علمانية، ما هيش مرتبطة بالكهنوت، فهي لأي إنسان بيعيش في الحياة الرهبانية في دير، أو حتى لو عاش مكرس بأي صورة من الصور. كلمة النسك كلمة قليلة الاستخدام في اللغة العربية، ولكنها عميقة المعنى جدا في معنى. كلمة النسك كلمة كبيرة وفيها فرق كبير خالص بينها وبين الفقير، الناسك والفقير، في فرق بين الكلمتين. لكن قبل ما أدخل في التفاصيل دهية، أحب أن أنا أذكر أن أشهر منطقة رهبانية في العالم كله هي منطقة وادي النطرون التي تسمى الإسقيط، والإسقيط يعني دار النسك. الإسقيط دي مش كلمة عربي طبعا، يوناني في الأصل، دار النسك أو بالمعنى المعاصر جامعة النسك. يعني يقولوا الجامعة الفلانية جامعة قديمة، مثلا جامعة كامبريدج، جامعة أكسفورد، جامعة هارفارد، دي كلها جامعات قديمة جدا. والعلمنا أن أكسفورد وكامبريدج مثلا بدأت كأديورة، يعني هي أصلا أديورة ثم صارت بعد كده جامعة شاملة لكل العلوم. فمنطقة الرهبنة في وادي النطرون تسمى عالميا دار النسك، الإسقيط. يعني هذه المنطقة التي جذبت كبار اللي عايزين يعرفوا الحياة الربانية والحياة المسكية زي جون كاسيان مثلا لما جه في المنطقة هنا وآخرين كتير خالص جم عشان يفهموا ويعرفوا ويحصلوا الخبرة الرهبانية والخبرة النسكية. دار النسك طبعا احنا بنسميها الاسم القبطي بريت شهيد وميزان القلوب، وبنسميها في الجغرافيا وادي النطرون عشان الملح بتاع النطرون. تسميات يعني مختلفة جغرافية، لكن الاسم الرهباني القديم كان الإسقيط، وما زال بنحتفظ به في الكتب اللي بتتكلم عن الرهبان. ايه الفرق بين الفقير والناسك؟ ايه الفرق ما بينهم؟ الفقير يتمنى ويرغب انه عايز يبقى كويس ويبقى غني، ولكنه لا يستطيع ان يحقق امنياته. اما الناسك فهو يتعفف ويضبط كل شيء، يضبط نفسه. ناسك ده بإرادته هو اللي بيتعفف ويضبط نفسه عن كل شيء. والنسك المسيحي الأصيل هو ضبط للجسد بميزان حساس، مش قتل للجسد ولا إضعاف للجسد. زي ما كلنا نعرف في التاريخ الرهباني في الرهبانة العمودية اللي كانوا يعيشوا على العمود، دي موجودتش عندنا، مش في الرهبانة القبطية خالص، ربما في أماكن تانية في الشام أو غير الشام. كمان في الرهبانة اللي فيها عذاب للجسد اللي ينام على سرير مثلا في مسامير، ده كل الأشكال ده هي لم تعرفها الرهبانة القبطية نهائيا. فالنسك المسيحي الأصيل هو ضبط للجسد بميزان حساس، دون لأن النسك من غير إفراز وتمييز وتدبير حسن هو سلاح قاتل للنفس خالص. لقد تعلمنا أن نضبط أجسادنا لا أن نقتل أجسادنا. في أصوامنا بنقول كده، تعلمنا أن نضبط أجسادنا ونفوسنا ورغباتنا لا أن نقتل أجسادنا. عايز قبل ما أدخل أقول لك تأمل في كلمة نسك، أو النسك يعني الكلمة اللي من ثلاث حروف دي هي بتختصر الموضوع كله. النون هي حياة النقاوة، نقاوة الإنسان نفسا وجسدا وفكرا وعاطفة وشعورا، وبينطبق عليها الآية اللي بنقول قلبا نقيا اخلق فيها الله وروحا مستقيما جدده في أحشائي. النقاوة بكل التفاصيل. عشان كده مثلا الإنسان الناسك ممكن يعترف عن بعض الخطايا اللي بتيجي في ذهنه، نسميها طياشة الفكر، إن فكره دايما يبعد ويفكر في حاجات بعيدة. حرف النون نقاوة داخلية وخارجية. حرف السين العلامة المميزة للحياة الرهبانية وحياة النساك هي السهر. السهر، السهر الروحي بكل أشكاله بقى. والسهر هنا معناها الاستعداد، الساهر معناها الاستعداد الذي ينتظر ملكوت السماوات. حرف الكاف الأخير، إن النقاوة والسهر هما في حياة الكتاب المقدس، الكلام الذي يكلمكم به هو روح وحياة. حياة الناسك أولا وأخيرا هو الكتاب المقدس. كلكم تفتكروا القصة الأبائية اللطيفة، الراهب اللي كان بينتقل و يعني كانوا شايفينه كده مش ملتزم زي كل الرهبان، مش حضور التسبحة، مش الصلوات، المشاركة، الحاجات دي كلها. فعلى فراش الموت يعني كانوا شاكين ده هيروح فين، فلقوا مبتسم، مبتسم مبتسم عليه. قال لهم عشان رايح السماء. رايح السماء ازاي يعني؟ قال لهم عشان طبقت آية من أربع كلمات. قالوا يا أربع كلمات هم هيوصلوا السماء؟ قال آه، الآية اللي موجودة في العزة على الجبل، لا تدينوا لكي لا تدان. أنا ما دنتش حد وبالتالي الله لن يدينني. فده كان إحساس الطمأنينة بتاعه، عاش حياته كلها من أجل أربع كلمات فتحوا له السماء. إذن كلمة نسك هي كلمة صغيرة ولكن تشمل الأعمدة الثلاثة للحياة الناسك، النقاوة والسهر والكتاب المقدس. كتاب مقدس قراءة وحفظ له ويتعلم منه عيش الوصية. الكتاب كده وزي ما كلنا نعرف ان من الحاجات اللي كانت مشهورة في قلية الراهب القراية، القراية الأرضية اللي هو يقعد على الأرض ويقعد يقرأ صفحة ورا صفحة وإصحاح ورا إصحاح وسفر ورا سفر. ليه بنقول نسكن للرهبان والراهبات؟ ليه بنصلي وبنطلب ربنا أن يعطي الرهبان والراهبات النسك، الحياة الناسكة؟ هحط قدامك بعض العلامات المهمة لكده. أول حاجة، النسك فيه معنى الشركة. الشركة، لأن الإنسان الناسك لا يستطيع أن يسير في طريق النسك إلا بمشورة أبوه الروحي. فهنا بتنشأ علاقة ما بين الأب وابنه، عشان كده حياة شركة. وبيبتدي يعلم ابنه شوية بشوية إزاي يسلك في طريق النسك. النسك خالي من أي تطرف متشدد. أنا مرة شفت أب راهب رايح للأب الأسقف رئيس الدير متنيح أنبس ربامون، وقال له عايز أصلي قداس في الصوم الكبير من الساعة 5 أو الساعة 7 للساعة 9 بالليل. فقال له لأ، مع أن الطلب مشروع، طلب القداس يعني. قال له لأ، وقال له التزم بصلوات الدير من 1 إلى 3. فده أحيانا يبقى فيه التطرف أو التشدد الشديد، وده غير مقبول خالص. النسك شركة، ما يقدرش واحد لوحده كده، لازم يبقى بمشورة أب اعترف، وإلا عدو الخير هيوقعه في حاجات صعبة. النسك أيضا هو شكل من أشكال التوبة، مسيرة التوبة. كلكم فاكرين القصة بتاعت القديس موسى القوي مع معلمه إسيزوروس، لما قال له اللي كان بيأكل خروف ده كل يوم في أثناء أيام الشر، وابتدي يعلمه على النسك والتوبة. فابتدى يقول له اختار أكبر فرع أنت عايزه نحطه، ونحطه قدامه الأكل اللي تأكله على كفة ميزان. فابتدى يمشي في البرية واختار فرع شجرة كبير يتحط على كفة، حطه له أكل على هناك ناحية تانية. هذا الفرع الشجرة بينشف كل شوية، وبالتالي بيقل وزنه، وبالتالي الأكل بيتحط بيقل. وشوية بشوية وسنة بعد سنة ابتدى يعيش في هذا النسك الشديد، أنه يصوم يومين يومين. فالنسك هو مسير التوبة. وربنا يسوع المسيح بدأ خدمته وقال كده: توبوا لأنه اقترب منكم ملكوت السماوات. فالتوبة هي العمل اللي النسك بيساعد، هو مجرد وسيلة بتساعد على كده. وفي قصة للقديس شيشوي عند وفاته، سمعه الأباء المجتمعين حوله يقول: لم أبدأ توبتي بعد. وهو من كان يطلق عليه منارة البرية، فنهاية حياته بيقول ما ابتدتش التوبة لسه، وده معناه إنسان مرتفت لنفسه. حاجة تالتة في النسك، إن النسك وسيلة توازن، توازن في حياة الإنسان. الشيخ الروحاني بيقول عبارة جميلة: طوبى للنفس التي جمعت ذاتها من شرود الذهن ودخلت داخل نفسها وأغلقت أبوابها عليها. ده بالضبط زي العبارة في العز على الجبل: ادخل إلى مخدعك واغلق بابك. صح أننا بنقراها في رفاع الصوم الكبير الآية ده، هي ادخل مخدعك واغلق بابك، لكن هي آية للحياة كلها. إن زي الإنسان يكون عنده أي وقت بيقدر يستخدمه يدخل إلى مخدعه. والحياة الربانية هي صورة المخدع الكامل أو الشامل: ادخل إلى مخدعك واغلق بابك. هو وسيلة التوازن في حياة الإنسان. الراهب ده اللي ساب العالم، ساب البرية وراح يعيش في البرية، ساب أي حاجة بتشده للعالم، عايز يتفرغ. وأرجوكم وإحنا بنتكلم يمكن يجي في أذهاننا هو أنت يا سيدنا مش عارف في إيه في الأديرة دلوقتي ولا في الرهبان إيه؟ في نماذج، لكن ما تنساش أن الرهبانة اللي عايشة من جيل لجيل وبتستلم من جيل لجيل فيها نماذج وقداسة مستمرة. حتى لو كنت شفت بعض النماذج اللي خرج عن السياق شوية وما تحكمش بحسب الظاهر، لكن في الرهبنة الناجحة وسيلة توازن. النسكي بيعمل وسيلة توازن، بيقلل ارتباطي بالأرض ويزود اشتياقي للسماء. هو ده فائدة النسك. طبعا النسك لا ينطبق عليه الفلسفة اليونانية لنأكل ونشرب لأننا غدا نموت، ده مش موجود في الفكر الرهباني أو النسكي أبدا. كمان النسك بنعتبره نوع من العلاج، نوع من العلاج. طبعا النفس اللي بيبقى فيه نهم في الطعام، نهم في التواجد في وسط الناس، نهم في نوعيات الطعام أو أشكالها أو بأي صورة، مش ممكن الإنسان يقدر يفرغ عقله لمتطلب ملكوت. مش ممكن يفرغ عقله لمتطلبات ملكوت السماوات. ليه؟ لأن هو بطنه اللي امتلت وعقله اللي امتلى بفكر أرضي هيلاقي نفسه تعبان خالص، لأن الطعام للجوف والجوف للطعام وتنتهي الحياة في التراب. عشان كده النسك هو وسيلة علاجية. يقول كده بولس الرسول في رسالة روميا: إني أصر بناموس الله بحسب الإنسان الباطل، ولكنني أرى ناموسا في آخر في أعضائي يحارب ناموس ذهني ويسبيني إلى ناموس الخطية الكائن في أعضائي. ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ يقول لنا في رسالة كورنثوس: كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. فهنا عملية الضبط أو عملية النسك هي عملية علشان الإنسان يتحرر شوية بشوية من أي رباطات أرضية. فالنسك هنا وسيلة من وسائل العلاج شوية بشوية. طبعا النسك مش بيوصله الإنسان في بداية حياته الرهبانية، لكن ممكن مشوار حياته كله يساعده في الوصول لهذا هذه النقاوة، هذا الصهر، هذه الحياة بالوصية. والنسك أحد الوسائل القوية التي تساعد الإنسان على الصهر، الصهر على خلاص النفس. يبقى واحد منتبه لنفسه، والصهر ده اللي بيخلي يضع حراس لفكره لعنيه. النسك بيساعده على كده، حراسة الفكر، حراسة الفم، حراسة العينين، حراسة القلب، حراسة كل الحواس. فالنسك علاج، علاج روحاني. الحاجة الخامسة في أهمية النسك اللي الكنيسة بتعلمنا أنها تطلب من أجل نسكا للرهبان والراهبات، أن النسك هو وسيلة قوية لنمو القامة الروحية، وسيلة نمو، وسيلة النمو. وعلى رأي واحد من الأباء يقول كده: لا ينمو الراهب إلا على الصليب، لا ينمو الراهب إلا على الصليب. فالنسك بيخليه ينحصر في الصليب ويعرف العلاقة اللي ماسكة أو مرتبطة بين محبة الله، محبة الإنسان، وقلبه المنفتح حتى لمحبة كل البشر في العالم كله. من يصلب نفسه يضع نفسه ويصنع علامة الحب، باعتبار أن الصليب هو علامة الحب. فالنسك هو علامة للنمو، نمو الإنسان. والإنسان اللي مش بيعيش في النسك بكل أشكاله وشوية بشوية يتخلى عن الخيوط الرفيعة والغليظة التي تربطه بالأرض شوية بشوية، وهي حياة الرهبنة في أصلها وفي فصلها هو حياة انفتاح على السماء. هو بيسبق كل البشر علشان ينفتح على السماء عشان يبقى له نصيب في ملكوت السماوات. في عبارات كده أبائية أحب أقولها قدامك، يقول طوبى للراهب الذي يرى بفرح وابتهاج خلاصه وخلاص الآخرين. ودي من أقوال القديس إفجاريوس البونتي. والأب دروسيوس جاله واحد سأله وقال له كيف أحفظ قلبي، فرد عليه وقال له إنك لا يمكنك أن تحفظ قلبك مدام فمك وبطنك مفتوحتين. فلما تغلق فمك وتغلق بطنك ده يساعدك إنك تحفظ قلبك ما يشردش ليمين ولا شمال. الصور الجميلة ده هي صور في الحياة الناسكة. قديس موسى الأسود أو موسى القوي يقول نسك النفس هو بغض التناعم ونسك الجسد هو العوز. نسك النفس هو بغض التناعم ونسك الجسد هو العوز. لأن في الفكر الرهباني أن الإنسان بينال صلاة الراقدين فهو انفصل على العالم، وبنلبس اللبس الرداء الرهباني الأسود ده لأنه خلاص هو مدفون في التراب. هو لا يملك شيء ولا يسعى لشيء ولا يفكر في شيء أي حاجة على الأرض، لأنه هو اعتبر كالميت والميت لا يملك. المفاهيم دي مفاهيم حقيقية، وهي اللي شدت ناس من كل العالم عشان يزوروا البراري. القديس يوحنا ذهبي الفم لما زار برية مصر ورجع قال العبارة المشهورة بتاعته، السماء بكل نجومها ليست في جمال برية مصر بكل نساكها. السماء بكل نجومها، السماء بالزمان بقى ما كانش فيه كشافات ولا كهرباء ولا حاجة زي كده، فالسماء كانت بتبان لامعة خالص، وكانت النجوم بين فيها منظر بديع خالص، لكن السماء بكل نجومها ليست في جمال برية مصر بكل نساكها. البراري زي برية وادي النطرون أو برية الأسقيت كان ما فيهاش أسوار حوالي الأديرة، كانت الألالي متناثرة في البرية، كل ألاية تستخدم شمعة أو شموع للإضاءة، بالليل تبان كأنها زي السماء المنورة بل أجمل من السماء بكل نجوم. النسك زي ما قلت في الأول هو نقاوة وصهر وكتاب، كتاب المقدس هو ده المعنى المختصر للنسك. لكن أحب أن أنا أتكلم في جزئية تانية وأخيرة عن طبيعة النسك أو مجالات النسك. مثلا أول مجال من مجالات النسك مجال الملبس. بنلبس اللبس الرهباني البسيط خالص دون أي شيء يميزه، حتى الصليب نلبسه صليب جلد خالص، والجلد ده يعني من حيوان مات، والصليب بيبقى مشغول. لما اشتغلوه الرهبان أو الراهبات اشتغلوه بالصلاة أيضا، وإن كنا في الزمن بتاعنا ده بيجملوا الصليب ويعملوا فيه أيقونة ويعملوا فيه أشكال كده ودخلوا أكتر من لون، أحيانا اللون الأسود مع اللون الأبيض أو الذهبي أو يبقى ذهبي بس كيف ما يكون يعني. لكن الصليب في حد ذاته كراهب بلبس صليب وبيبقى جوه ملابسي مش في الخارج، لكن لما بيصير كاهن بيلبس صليب صغير جلد، والصليب ده مجرد علامة بتبين ان فلان ده هو كاهن، باعتبار ان الدير هيبقى فيه عدد محدود من الاباء الكهنة، لكن كل الاباء اللي موجودين في الدير الالاصوة صلبان، والصليب بيبقى صليب داخلي. فملابس الراهب تتميز بالبساطة الشديدة، وده شيء مهم خالص، مش ملابس مقطعة، مش بنقول كده، لكن تتميز بروح البساطة، مجرد ثوب يستر الجسد ولا أكثر ولا أقل. وطبعا زي ما ذكرت إن بيكون أسود اللون، واللون الأسود ده هو رمز للموت عن الدنيا والجسد والشهوات. مع الملبس البسيط أيضا يجب أن يكون مسكن الراهب أو اللاية الراهب اللاية بسيطة خالص، وده في الأصل، حتى لو كنا في هذا الزمان نجد غير ذلك، ولكن حفظ اللاية بأساسها البسيط يجعل الإنسان والشعور الداخلي يشعر برهبنته. أنا فاكر قصة قيلت عن الأنبس أوفيلوس رئيس دير السوريان، لما واحد من الأباء ما عرفش طبعا اسمه، وقصة قديمة، طلب منه قال له تعالى يعني بارك الألاية الجديدة، بنيت ألاية جديدة وتعالى شوفها. فدخل قال له شوف فيها إيه وفيها إيه وفيها إيه وفيها إيه، من غير ما عدد الحاجات يعني. قال له إيه رأيك يا سيدنا، مش ألاية حلوة؟ قال له آه ناقصة حاجة. فقال له إيه الحاجة؟ بتضحكوا طبعا. قال له ناقصة العروسة. بس، والكلمة البسيطة دي معناها كبير خالص، معناها ده مش عمل رهب، مش عمل رهب خالص. وزي ما بقول حتى لو كان في عكس كده، لأن المفترض أن الحياة الرهبانية مختلفة تماما عن الحياة في العالم خالص. وكل ما كانت قليتي بسيطة جدا، كل ما كان الإنسان يشعر بأنه حياته الرهبانية ماشية صح، وأنه يرتفع يقترب إلى السماء أكثر وأكثر. ده من ناحية المسكن. ويقيل عن أنبا أرسانيوس في بستان الرهبان أنه حين كان في العالم كان رداءه أنعم من أي إنسان آخر، وحين كان في الإسقيط كان رداءه أحقر من الجميع. ده من ناحية المسكن. من ناحية الأكل والشرب كمجال آخر من مجالات النسك، البطن للطعام والطعام للبطن، ولكن هناك الشره ولو عاش الإنسان فيه مش هيقدر شرف الأكل، يعني يفقد الإنسان الراحة. وطبعا أنتوا عارفين أتعاب كتيرة بتبقى عند الناس، أتعاب في المعدة وغير المعدة. ومع وجودها نوعيات متعددة من الأكل، وبالذات الأكل اللي داخل فيه الحاجات الصناعية والبريزيرفاتيفز المواد الحافظة والإضافات اللي بيحطوها عشان الطعم واللون والشكل والكلام ده، ده كله بيثير في داخل الإنسان شكل من أشكال الشهوات. وحاجة أخطر من كده إنه ما بيوصلش الإنسان لحد الشبع، يعني الحاجات دي بتفتح أبواب الشهية أكتر وأكتر. المفترض الحياة الناسكة تبان حتى على الإنسان، فإذا لم تظهر الحياة الناسكة يبقى عايش في إيه؟ عايش إزاي؟ بعض الأديرة بره في العالم لا تأكل على سبيل المثال اللحوم إلا يوم عيد القيامة فقط، وده بس عشان ما يمشوش تبع بدعة ماني اللي كانت تحرم اللحوم. لكن بعض الأديرة لا تأكل إلا الأسماك، بالذات اللي على شط البحر، يمكن في روسيا شفتوا حاجة زي كده. وبعض الأديرة ما تربيش لحيوانات ولا أي حاجة خالص. فبتكلم عن أشكال من أشكال النسك، لكن إزاي الإنسان يقدر يحفظ نفسه من البطنة والحنجرة؟ البطنة محبة الامتلاء، عايز يملى بطن أي حاجة، والحنجرة محبة الأنواع، أنواع، لأن طبعا زي ما احنا عارفين نوع الأكل أو طعم الأكل مجرد على لساننا لغاية ما يوصل للبلعوم وخلاص، ما فيش خلايا الإحساس بنوع الطعام إيه، أي حاجة بتاكلها فهي يعني بتاعت 3-4 سنتي بس وتخلص القصة. فالبطنة والحنجرة أحد أعداء النسك. وعلى رأي بولس الرسول لما بيقول إن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما. ده شكل من أشكال النسك عن في المأكل أو في المأكل أو في الشرب. وواحد من القديسين ماري فليكسينوس يقول احذر من امتلاء البطن، لأن امتلاء البطن لا يلد عقلا روحانيا. في علاقة بين البطن وبين العقل، البطن ما تتقل العقل يتقل وما يبقاش فيه أي فكر روحاني. مجال آخر من مجالات النسك الصمت، الصمت والكلام. وعلى رأي القديس الأنبا يوسف لما سئل أيهما أفضل، الصمت أم الكلام، فقال إذا كان الكلام من أجل الله فهو جيد، وإذا كان الصمت من أجل الله فهو جيد، المهم الهدف بتاع الكلام. وكلنا نعرف القصة المشهورة بتاعت الأباء الرهبان اللي زاروا القديس الأنبا أنطونيوس وقعدوا يسألوه ويناقشوه في اختبارات حياتهم الرهبانية. وبعدين واحد فيهم قاعد ما تكلمش، فقال له مش هتسأل، مش عايز تعرف حاجة. فقال الرد الجميل يكفيني النظر إلى وجهك يا أبي. الصمت. عشان كده مثلا من التعذيب الرهبانية إن نعمل معلقة خشب عشان لما أقلب حاجة لما أقلبها ما تعملش صوت، عشان ما تزعجش أخويا اللي ساكن جنبي، أو ما تكسر أو تجرح صمت البرية، سكون البرية. شوف كان خوفهم على أي حاجة تجرح هذا الصمت أو هذا النسك يوصل لدرجة إيه. أحيان السبحة اللي بنمسكها لما تكون الخرز بتاعها خرز سواء طبيعي أو صناعي أو بلاستيك أو كيف ما يكون من أنواع ده، هي الخرزة لما تخبط في الخرزة التانية تعمل صوت. يقوم الأباء عملوا السبحة من حبات الزيتون، ياخد بذرة الزيتون وينعمها وينشفها بعد ما ينشفها ولغاية ويبتدي يشبكها في خيط عشان تبقى هي دي السبحة بتاعته التي لا تصدر صوت. قد كده كان حرصهم على الصمت. النسك، ما الفائدة من النسك الذي أنت عملته بصوم الفم ولكن لم تدرب نفسك على صوم اللسان؟ يعني واحد صم عن الأكل فعلا لكن لسانه ما صمش عن الكلام. ولذلك أحد الحروب الشديدة في الحياة الرهبانية الكلام الكتير، الكلام الكتير. كل ما الإنسان قلل جدا، وعلى رأي التدريب الرهباني يقول لك الخلطة تجيب الغلطة، الخلطة خلطة مع الأباء، ده يتكلم وده يقول حكاية وده يقول خبر وده يقول موضوع، الخلطة تجيب الغلطة، تخلي الواحد يقع في غلطات كتيرة ويستغرب إزاي يقع في الغلطات ده. فهنا الصمت والكلام وسيلة قوية. ويقول كده الساكن مكانه عند الله في زمرة الملائكة، ده الأنبا أنطونيوس. الساكن مكانه عند الله في زمرة الملائكة، الملائكة ما يعرفوش الكلام، يعرفوا بس التسبيح. وقديس ماري إسحاق يقول إن أردت أن تعرف رجل الله فاستدل عليه من دوام سكوته، من دوام صمته. العالم الحاضر هو عالم الكلام، عالم البرية هو عالم الصمت. وده واجب أو حرص على كل دير وكل راهب، هي دي مسؤولية. لأنه ما هي المنفعة أن الإنسان يعيش في دير بمفاهيم العالم، ما لهاش أي معنى خالص. طب إيه اللي ضربك وزنقك أنك تيجي البرية؟ فإذا ما كانتش البرية مختلفة تماما، وده اللي الكنيسة بتأكده، أعطي نسكا للرهبان والراهبات، أعطي النسك. وإنت أيها الراهب وإنت أيتها الراهبة بتطلب باستمرار وبتجد في حياة النسك عشان ينطبق عليك إنك إنسان راهب فعلا تنتمي لهذا الدير وعايش فيه وبتحيا ويا أخواتك طلبا للسماء وطلبا لملكوت السماوات. يقول القديس باسوليس الكبير: الصمت هو بداية تطهير النفس، الذي يريد أن يطهر نفسه يلزم الصمت. ودايما الكلام كلنا عارفين بكلامك تتبرر وبكلامك تدان، والكلام دايما يوقع الإنسان في حاجات كتيرة مش مظبوطة. بيقولوا قصة من القصص إن مجموعة من الإخوة راحوا زاروا الأنبا أنطونيوس، ومجموعة عادوا يتكلموا كتير، وبعدين أنبا أنطونيوس بيسأل واحد شيخ في وسطهم كده، بيقول بعد ما مشوا بيقول له: ما رأيك في هؤلاء الإخوة؟ فصمت الشيخ سكت، وبعد شوية قال العبارة دي، قال كده على الإخوة: هم ممتازون ولكن منزلهم بلا باب. هم ممتازون يعني مرضاش يقول عليهم أي كلمة، لكن منزلهم بلا باب. وتخيل بقى البيت اللي من غير باب ده يبقى شكله إيه. صورة أخرى من صور النسك اللي هي صورة ضبط المال. المفترض أن الحياة الناسكة ما فيهاش العنصر المادي، ومعروف أن الرهبنة حياة فقر اختياري، ولما بروح الدير هو اللي بيوفر لي كل حاجة، والدير بيوفر لي أكلي وشربي ولبسي، ولو في دواء أنا عايزه. لكن الحقيقة دخول الأموال في الحياة الرهبانية سواء من مشروعات أو غير مشروعات أمر محفوف بمخاطر شديدة جدا. وكلنا نفتكر القصة الرهبانية الجميلة، الراهب الذي تنيح ولكنهم وجدوا في قلايته دينار، فوقفوا دفنته وقالوا نعمل إيه، وجمعوا الشيوخ لقينا في قلاية راهب دينار. طبعا ممكن نضحك النهاردة مش كده، نضحك إيه الكلام ده، دي مش قصص أساطير، دي قصص تعبيرية بتنقل لي خبرة الحياة الرهبانية. وقفوا دفنة هذا الإنسان الذي انتقل عشان يبحثوا الدينار ده يعملوا إيه، شيء غريب. فقالوا قرروا لتذهب فضته معه إلى الهلاك، بتعبير الكتاب المقدس يدفن الدينار معه. واحد كان يقول طب يخلوا الدينار ده يعملوا بيه عمل، ولا يدخلوه في مشروع، ولا يستثمروه، ولا يدوه لواحد غلبان. لا لا لا، لتدفن فضته معه في التراب. عشان كده لكل راهب ولكل راهبة احترس من هذا العدو، احترس. ومن المظاهر الخاطئة وجود أي حسابات لرهبان. طبعا الدير ممكن يكلف راهب أو راهبة بمسؤولية حسابات الدير، ده وضع تاني، لكن أنا بتكلم على الأمور الشخصية. من الخطأ الكبير جدا وجود هذا الأمر، وده بيجرح رهبانتك وبيجرح سيرتك وبيجرح عملك وبيعطلك على طريقك في طريق الملكوت. عشان كده الرهبنة هي حياة فقر، والراهب الناسك الزاهد لا يقتني مالا، وما يجمعه الراهب من مال يوجه للدير، والراهب نظر نفسه للفقر والنسك، ودي الحياة الرئيسية بتاعته. ويجب أن لا يمتلك مالا، ومحبة المال أصل لكل الشرور. وفعلا يعني في قصص معظمنا يعرفها إن الذين سقطوا في محبة المال بأي صورة من الصور صنعوا شرور أكثر وأكثر وأكثر، وضاعت رهبانتهم، وبقى زي ما بيقولوا لا حصل سما ولا أرض، لا نفع هنا ولا نفع هنا. عشان كده الكنيسة بتنبهنا وبتقول لنا نسكن للرهبان والراهبات، نقوتك وسهرك وإنجيلك، هم دول عماد الحياة الرهبانية السليمة. الكنيسة بتبتدي تتكلم عن أعطي بهاء للإكليروس، القطاع الأول. القطاع الثاني تبتدي في الرهبنة، باعتبار الرهبنة هي خزانة الحياة الروحية، واختبارات الأباء في الحياة الروحية اللي موجودة في اختبارات الأباء في البرية. كلنا بنتعلم، كأن الكنيسة عندها مكتبة كبيرة في اختبارات الحياة الروحية كلها موجودة من خلال الحياة البرية. نسكن للرهبان والراهبات، وخذوا بالكم واحنا بنصلي وبنقول نسكن للرهبان والراهبات، لا تصنع شيئا عكس ده. ما تعملش، احنا بنصلي وبنطلب، وانت بتصلي وبتطلب، وزي ما قلت لكم قبل كده ممكن صلواتنا الخاصة اللي بنصليها في البيت نستخدم هذه الصلاة ونقول يا رب ادي نسك للرهبان والراهبات والمكرسين والمكرسات، ادي نسك في حياتهم ويتعلموا النسك. وكل ما ازداد الانسان في نسكه كل ما ازداد لمعانا وجمالا وجاذبية أيضا في حياته في خدمته. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، أمين.